أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كل ما ذكرناه أمس في بيان الحكم كان يرتبط بالصورة الأولى من أربع ما أوسطها واقع على عين مال المالك الذي هو في الفرض بيع العبد بالكتاب مع كون سابقه ولاحقه واقعين على نفس مورده، وهما بيع العبد بالفرس لسابقه وبيع العبد بالدينار للاحقه. ثم يتحدث المصنف رحمه الله عن العقود الواقعة على عوض مال المجيز، هكذا عبارته. والمقصود بالمجيز مجيز هذا الأوسط نفسه في الفرض السابق، أي بيع العبد بالكتاب. إذن لازلنا في أوسط واقعا على عين المال، هو عين الأوسط المفروض في الصورة السابقة، ومعناه أننا لازلنا في صورة من صور الأربع المرتبطة بما كان أوسطها واقعا على عين المال. لكن يعبر هنا فيقول العقود الواقعة على مال المجيز، يريد السابق واللاحق على هذا المجاز الذي هو بيع العبد بالكتاب. هذا السابق واللاحق تكون واقع على العوض، ومن هذه الجهة يقع الاختلاف. الأوسط واقع على العين، لو كان ما قبله وما بعده واقعين مثله على العين فهذه الصورة الأولى واتحاد المورد في الكل. أما هنا فالأوسط واقع على العين، لكن ما قبله وما بعده واقعان على العوض، وكل على عوض، يعني على عوض أو عوض العوض، على عوض من أعواض مال المالك، كل على عوض. فيقع الاختلاف بين الثلاثة، الوسط على العين، اللي قبله على عوضين، اللي بعده على عوض آخر، فاختلفت الموارد. وبهذا يتضح لك أن الكلام هنا هو في الصورة الثانية من الأربع المرتبطة بما أوسطه واقع على عين المال. واضح؟ من صور الوقوع على عين المال اللي دائما الأوسط فيها واقع على عين المال، ويقاس إليه أو يقاس إلى ما قبله وما بعده، فتخرج صور أربع على ما شرحناه. الآن فعلا الكلام في الثانية، الأوسط واقع على عين المال، لكن ما قبله وما بعده مختلفان معه، والكل مختلف فيما بينه موردها. فالعقد المجاز هنا كما قلت هو بيع العبد بالكتاب، والواقع على عوض من أعواض مال المولى. مال المولى ما هو؟ العبد. الواقع على عوض من أعواضه مما سبق هذا المجاز، يعني الكتاب، العبد بالكتاب، هو بيع الفرس بالدرهم، لأن الفرس هو عوض العبد في العقد الأول. بيعه بالدرهم عقد واقع على هذا العوض، عوض العبد وهو الفرس، وهذا سبق بيع العبد بالكتاب. والعقد الواقع على عوض العبد مما يلحق بيع العبد بالكتاب هو ما وقع على الدينار بالجارية، وذلك لأنه وقع بعد بيع العبد بالكتاب بيع العبد بالدينار، هذا وقع على عين المال، لكن الدينار أصبح بهذا البيع عوضا للعبد. ولما وصل إلى من باع العبد باع الدينار بالجارية فأوقع عقدا على العوض. إذن عندي عقد أوسط هو بيع الكتاب، بيع العبد بالكتاب، وعندي عقد سابق عليه لكن واقع على العوض هو بيع الفرس بالدرهم، العبد بالكتاب قبله، صحيح بيع العبد بالفرس لكن هذا بيعه عين المال، الفرس بيع بعد ذلك بالدرهم، الفرس عوض العبد، بيعت بالدرهم، هذا عقد على العوض سابق على هذا الأوسط. وبعد هذا بيع العبد بالدينار لكن هذا واقع على العين، بعدما بيع العبد بالدينار من أخذ الدينار باعه بالجارية، فهذا عقد واقع على العوض على الدينار الذي هو عوض العبد. هذا أوسط، وهذا ما قبله، وهذا ما بعده من الواقعين على العوض، لكن العوض هنا هو الدينار، والعوض هنا الواقع عليه العقد والفرس، وهما مختلفان أحدهما مع الآخر، ومختلفان مع هذا الوسط الواقع على العبد بالكتاب، والكل مختلف مع الكل. وهذه الصورة الثانية التي يختلف مورد العقود الثلاثة فيها. الكلام هنا في هذه الصورة إذن التي هي الصورة الثانية وحكم هذه الصورة. أما بالنسبة لنفس إجازة البيع الواقع أوسط، عندما يجيء المالك يجيز هذا، مالك العبد بعد الفراغ عن كل هذه العقود يجيز هذا الأوسط، وفي كل الصور نحن نفرض إجازة الأوسط كما قلت، ومنه يظهر الكلام في إجازة الأول وإجازة الأخير، فدائما عندما يجيز المالك هذا العقد الأوسط الواقع على عين ماله فهذا العقد يصح. إذن بالنسبة إلى نفس هذا البيع، بيع العبد بالكتاب، هذا بيع يصح بإجازة المالك كما يصح في كل صورة. يبقى الكلام بالنسبة إلى الواقع على العوض قبله هو بيع الفرس بالدرهم، والواقع على العوض بعده هو بيع الدينار بالجاري. أما بالنسبة إلى الواقع على العوض قبل بيع العبد بالكتاب أي بيع الفرس بالدرهم، وكذلك كل بيع على عوض للعبد سبق بيع العبد بالكتاب، وإن كنا نحن في هذا التصوير والفرض الذي فرض المصنف مجمعا للصور ليس قبل بيع العبد بالكتاب عقد واقع على عوض العبد إلا هذا، لأنه قبل هذا كان عقدان، الأول العبد بالفرس والثاني الفرس بالدرهم، لكن الأول على العين وليس على العوض، فليس قبل هذا هنا في هذه الصورة عقد على عوض العبد إلا بيع الفرس بالدرهم. لكن لو فرضنا أنه بيع العبد بالفرس والفرس بكذا ثم بالدرهم والدرهم بكذا، كل ذلك كان واقعا على أعواض العبد ومتقدمة على بيع العبد بالكتاب مهما تعددت هذه. الآن في الصورة المفروض نتكلم عن واحد، لكن مهما كثرت العقود قبل هذا الأوسط على عوض العبد فكلها لا هذا الحكم. ما هو هذا الحكم؟ حكم العقد الواقع على العوض سابقا على هذا الأوسط، يقول حكمه هو توقفه على إجازة المالك الأصلي للعوض. أقصد الفرس، الفرس ملك شخص آخر غير مالك العبد، ولذلك بيع العبد بالفرس، لا يباع مال شخص واحد بماله نفسه، وإلا رجع إلى أن يكون البائع والمشتري واحدا من جهة واحدة. إذن الفرس مملوكة لغير مالك العبد، ومالك العبد عندما يجيز بيع العبد بالكتاب فلا تكون إجازته لبيع واقع على ماله هو العبد مصححة بوجه من الوجوه لبيع آخر واقع على مال غيره الذي هو الفرس بالدرهم. لذلك يبقى هذا موقوفا على إجازة مالك الفرس كما هو واضح لا يخفى. هذا بالنسبة للعقد الواقع سابقا، وأما العقد الواقع لاحقا على بيع العبد بالكتاب مما هو واقع على العوض، وهو بيع الدينار بالجارية، وكذلك كل عقد آخر لاحق مما يقع على عوض وإن لم يكن مفروضا في هذه الصورة وفي هذا المجمع غير هذا الواحد الدينار بالجارية. لكن لو فرضنا تكثرت العقود هنا، بيع الدينار بالجارية ثم الجارية بكذا ثم كذا بكذا، كل هذه أعوض، الدينار عوض العبد والجارية عوض الدينار وعوض العوض عوض وهكذا عوض الجارية، كل هذه أعوض، مهما تكثرت هذه فلها حكم واحد. ما هو حكم العقد اللاحق على الأوسط المذكور؟ يقول جميع هذه العقود اللاحقة تلزم بلزوم بيع العبد بالكتاب بإجازة المولى له. إذا أجاز المولى بيع العبد بالكتاب فكل عقد بعده وقع على العوض يلزم بنفس هذه الإجازة، فيلزم بيع الدينار بالجارية بإجازة بيع العبد بالكتاب. لكن الكلام فعلا على الكشف، لأنه بناء على الكشف إذا أجاز المولى هذا المالك هذا البيع بيع العبد بالكتاب، وأنا أكرر الألفاظ لأني أمام الكاميرا أؤشر إلى الصورة لكن من يسمع الصوت لا يرى الصورة، أكرر له أسماء العقود حتى يفهم جيدا ما أقول. عندما يجيز المالك بيع العبد بالكتاب على الكشف، من بذل الكتاب يملك العبد من حين بيع العبد بالكتاب، من حين العقد، فيتبين أن كل عقد أوقعه بعد ذلك على العبد أو عوض العبد هو صحيح. فأول عقد أوقعه بعد العبد بالكتاب بيع العبد بالدينار، من الذي باع العبد؟ باذل الكتاب في بيع العبد بالكتاب هو الذي يملك العبد مقابل الكتاب من حين هذا العقد على الإجازة الكاشفة، فيكون بيع العبد بالدينار بعد ذلك صادرا منه، ويكون صادرا منه على ملكه وصحيحا، فينتقل العبد إلى باذل الدينار ويصير الدينار إلى من كان له العبد وهو الذي ملكه بالكتاب، ثم يبيع الدينار بالجارية أيضا يبيع دينارا مملوكا له. كل هذا انكشف بالإجازة الكاشفة عن ملكه العبد بنفس العقد عليه بالكتاب، فلما باعه بعد ذلك بالدينار فقد باع عبده فملك مقابله الدينار، فلما باع الدينار بالجارية فقد باع ما يملك، فكل ذلك يصح ويلزم بنفس إجازة بيع العبد بالكتاب. هذا على الكشف الذي هو مختار المصنف، والمصنف هنا اقتصر على بيان المسألة على الكشف، وأما على النقل فلم يذكر، فكأنه اعتمد على اتضاح الحال فيه مما تقدم، لأننا على النقل نقول فيه ما تقدم في الصورة السابقة على النقل بالنسبة إلى العقد اللاحق، وذلك أنه على النقل وعندما يجيز المالك بيع العبد بالكتاب يحصل الملك لبادل الكتاب من حين الإجازة الآن بعد انتهاء كل العقود، فيتبين أن بيعه هذا الذي بدل الكتاب العبد بالدينار وقع في غير ملكه، وكذلك بيعه بعد بيع العبد بالدينار بيعه الدينار نفسه بالجارية كل ذلك وقع في غير ملكه. فعلا يهمنا هذا، في الصورة السابقة بينا حكم هذا العبد بالدينار على النقل، قلنا تبين أنه وقع في غير ملكه. الثاني أيضا بيع الدينار بالجارية وقع في غير ملكه، لأنه وإن وقع متأخرا عنه لكن كل ذلك قبل الإجازة، والإجازة ناقلة فلم ينتقل إليه ملك إلا من حينها في كل العقود المتقدمة مهما اقتربت من زمان الإجازة كبيع الدينار بالجارية. واضح؟ إذا كان لا يملك إلا حين الإجازة فهذا أي بيع الدينار بالجارية واقع على غير ملكه، لكنه مع كونه واقعا على غير ملكه هو بعد ذلك ملك الدينار بالإجازة، فيكون ممن باع الشيء أي الدينار ثم ملكه بالإجازة الناقلة، فيبنى الحكم فيه على ما هو المختار في مسألة من باع ثم ملك. إن قلنا يجب يشترط في من يصح له البيع بيع الدينار بالجارية هنا وهو باذل الكتاب، لا تنسى سميناه بكرا أمس في الصورة العامة، إن قلنا يجب ويشترط فيه أن يكون مالكا لما يصح البيع فيه له وهو الدينار حين العقد، وهذا ليس مالكا للدينار حين العقد فيبطل، وهو القول بالبطلان في مسألة من باع ثم ملك. وإن قلنا لا يشترط ذلك بل يكفي أن يملكه لاحقا بمثل هذه الإجازة، نقول هذا وإن لم يكن مالكا للدينار حين البيع لكنه ملكه بعد ذلك بإجازة البيع الأوسط بيع العبد بالكتاب، إذن يصح. ثم نسأل هل يصح له بمجرد ملكه له بالإجازة فيكون لازما، أو يصح له موقوفا ولا يكون لازما إلا إذا أجاز هو لبيع الدينار بالجارية بعد أن ملك الدينار بإجازة المالك بيع العبد بالكتاب، على الخلاف فيها. المختار المصنف طبعا أنه يقف على الإجازة، لأن الرضا الذي حصل منه حين بيعه الدينار كان رضا غير المالك بنقل مال غيره، واضح؟ رضا غير المالك بنقل مال غيره فلم يتحقق ما هو الشرط، طيب نفس المالك بأن ينتقل عنه ماله ليحل به ماله للغير، هذا ما تحقق، فيحتاج إلى إجازة محققة للرضا. لا أريد أن أعود ولكني أريدك أن تحيط بكل ما أقول، واضح الكلام؟ هذا حكم ما قبل وحكم ما بعد على الكشف وعلى النقل، وبهذا تم الكلام في الصورة الثانية من صور ما وقع على عين المال، يعني أوسطه على عين المال، وهي ما يختلف الثلاثة فيها موردا، الأوسط على العين حتما لن يكون قبله وما بعده على العين وإلا لم يكن اختلاف بين الكل، فيكون على العوض، لكن هذا لا يعني اتفاق ما قبله مع ما بعده في كونه ما على عوض شخصي، بل كل على عوض حتى يحصل اختلاف بين العقود الثلاثة في المورد. إذا اتضح تمام الكلام إلى هنا في الصورتين الأولى والثانية من أربع ما يقع على عين مال المالك، أقول لك بحسب الظاهر يتضح من ذلك حكم الصورتين الثالثة والرابعة، وذلك لأن الأوليين أولاهما بالاتحاد في المورد مطلقا مورد واحد، وثانيتهما بالافتراق في المورد مطلقا في كل عقد مورد مستقل، أما الثالثة والرابعة فهما ملفقتان من الاتحاد والافتراق، وتارة يكون الاتحاد في السابق والافتراق في اللاحق، وأخرى يكون الاتحاد في اللاحق والافتراق في السابق. بناء على هذا خب انظر إلى الصورة الأولى، فيها اتحاد مع السابق واتحاد مع اللاحق، وانظر إلى الصورة الثانية فيها افتراق مع السابق وافتراق مع اللاحق. بناء على هذا يمكن أن تأخذ من هاتين الصورتين كل حكم لصورة فيها تلفيق من اتحاد وافتراق، سواء كان اتحادها بالسابق وافتراقها باللاحق أو بالعكس. مثلا الثالثة اتحاد هذه الصورة بين الوسط وسابقه وافتراقه بين الوسط ولاحقه، نقول ظهر حكمها. كيف؟ الأوسط دائما قلنا إجازته من مالك العبد، الأوسط هو بيع العبد بالكتاب، مصححة لهذا البيع، إذن لا مشكلة في الأوسط، يبقى الكلام في السابق واللاحق. في الثالثة السابق متحد مع الأوسط وهو بيع العبد بالدينار، متحد مع بيع العبد بالكتاب موردا، واللاحق مختلف وبيع الفرس بالدرهم واقع على العوض. طيب بيع العبد بالدينار أما بيناه في الصورة الأولى كعقد سابق على الأوسط الواقع على العبد بالكتاب، هنا يكون حكمه هذا. بيع الفرس في الدرهم بالدرهم ألم نبينه في الصورة الثانية كعقد، هذا كعقد لاحق الأول، العبد بالدينار كعقد لاحق، بيع الفرس بالدرهم ألم نبينه كعقد سابق في الصورة الثانية واقع على عوض العبد، يكون حكمه في الثالثة هو ما بيناه في الثانية. تعال إلى الرابعة، رابعة بالعكس، العقد بلى أنا اشتبهت، هذه اللي تبيناها هي الرابعة، الثالثة الاتحاد سابق، فالوسط العبد بالكتاب وما قبله العبد بالفرس، بيع العبد بالفرس بيناه في الصورة الأولى يؤخذ منها، ما بعده اللاحق هو بيع الدينار بالجارية الواقع على العوض، هذا بيناه في الصورة الثانية يؤخذ منها، هذه الثالثة. الآن تعال إلى الرابعة هي التي بيناها الثالثة، يعني الأوسط بيع العبد بالكتاب وقبله بيع الفرس بالدرهم مختلف معه، وبعده بيع العبد بالدينار متفق متحد معه، وبيع الفرس بالدرهم بيناه في الثانية يؤخذ منها، بيع العبد بالدينار بينا حكمه في الأولى يؤخذ منها، فيظهر لك حكم الرابعة أيضا. من هنا تجد المصنف بعدما فرغ عن ذكر الصورة الثانية وكان ذكر قبلها الأولى من صور الواقعة على عين المال، ما تكلم بعد في صور عين المال، وذهب مباشرة إلى بيان حكم صور العقود الواقعة على عوض المال. يعني المجموعة الأخرى المؤلفة من أربعة مركزها ومحورها الوقوع على عوض المال، أو سطوها واقع على عوض المال، وبالقياس إليه يلاحظ ما قبله وما بعده. فإما أن يتحد الكل موردا على العوض، وإما أن يختلف الكل موردا، وإما بالتلفيق. فهذه أربع صور. أخذ يتعرض لهذه وانتهى من الكلام حول صور الواقع على عين المال. ليس ذلك إلا لأنه ظهر حكم الثالثة والرابعة مما قدمنا في الأولى والثانية. ولما شرع في الكلام على المجموعة الثانية مما يقع على عوض المال لا عين المال، قال: وأما إجازة العقد الواقع على العوض، هو فسر فقال: أعني بيع الدرهم بالرغيف. لماذا هكذا؟ لما قلنا من أن كلامه كله مبني على إجازة الأوسط في الصور، ويظهر منه حكم إجازة الأول والآخر. وإجازة والأوسط في الواقع على عين المال كما بيناه في توضيح الصور هو العبد بالكتاب، لكن الأوسط في الواقع على عوض المال هو بيع الدرهم بالرغيف. وهما هذان اللذان وضعت عليهما الدوائر في الصورة، دائرة على العبد مع سهم إلى الكتاب، ودائرة على الدرهم مع سهم إلى الرغيف، لأقول ذاك أوسط المجموعة الأولى وهذا أوسط المجموعة الثانية. ولهذا ما قبله وما بعده، ولهذا ما قبله وما بعده، فيتصور له ما سابق ولاحق من جميع الأصناف، متحد مختلف بالتلفيق، ويظهر الصور جميعا في هذا البيان. إذن نتكلم فعلا عن هذا كأوسط، بيع الدرهم بالرغيف واقع على العوض، واضح؟ ونلاحظ ما قبله وما بعده على اختلاف الصور. ولا ريب في الابتداء بأن إجازة بيع الدرهم بالرغيف تصحح نفس هذا البيع. إذا أجاز مالك العبد بيع الدرهم بالرغيف يصح بيع الدرهم بالرغيف، لكن ما هو الوجه في صحة هذا البيع؟ الوجه أن ماله وهو العبد بيع بالفرس، ثم الفرس الذي يفترض لو صح البيع أن يكون لمالك العبد بيع بالدرهم، وحينئذ لو صح هذا لصار الدرهم مالكا لمالك الفرس الذي هو مالك العبد، فيقع البيع بيع الدرهم على درهم مملوك للمالك للعبد في مقابل الرغيف. لو صحت هذه كلها لكان الدرهم لمالك العبد وبيعه بالرغيف له، بيع له على ماله. فإن أجازه فإن صحته له تتوقف على أن يكون الدرهم مملوكا له، ليخرج الدرهم عنه في مقابل الرغيف. لكن كون الدرهم مملوكا له لا يتحقق إلا إذا صح بيع العبد بالفرس ليصير الفرس له، ويصح بيع الفرس بالدرهم ليصير الدرهم له مقابل الفرس، فيصح بيعه من ملكه بالرغيف. من هنا نقول إذا أجاز هذا بيع الدرهم درهمي بالرغيف صح، من باب أنه إجازة لكل ما سبق مما وقع على عين ماله كالعبد بالفرس، أو وقع على عوض المال كالفرس بالدرهم، كل ذلك أجازه وصححه، فملك الفرس أولا ثم ملك الدرهم بدل الفرس، ليكون بيع الدرهم بالرغيف بيعا من ماله وله، وتصح إجازته له، فإجازته مصححة له ولجميع ما سبقه، سواء وقع على عين المال أو وقع على عوض المال. واضح؟ بيع العبد بالفرس وبيع الفرس بالدرهم كلاهما يصحان بإجازة بيع الدرهم بالرغيف، يصحان له هو. هذا بالنسبة إلى العقود السابقة على بيع الدرهم بالرغيف، فإجازة بيع الدرهم بالرغيف تصح، تصحح نفس هذا البيع وتصحح العقود السابقة. وأما بالنسبة إلى العقود اللاحقة على بيع الدرهم بالرغيف فهذه على قسمين، لأن بعضها وقع على غير العوض والبدل المجاز في هذا العقد، وعندي عقد مجاز الآن أسميناه الأوسط، هو بيع الدرهم بالرغيف. بعد بيع الدرهم بالرغيف قسمان من العقود، قسم يقع على غير العوض المجاز هنا، وأنا أسير بحسب عبارة المصنف ليتضح العبارات، يعبر بأنه عقد واقع على غير هذا البدل المجاز. ما هو هذا البدل المجاز في هذا العقد المجاز؟ هو الرغيف. في عقد الدرهم بالرغيف البدل هو الرغيف، هو البدل المجاز الذي أجاز بيع الدرهم به، يعني أجاز هذا البدل وانتقاله له. بعد بيع الدرهم بالرغيف هناك قسم يقع على غير الرغيف، وهو الواقع على الدرهم بالحمار، هذا وقع على غير الرغيف. وهناك قسم واقع على نفس الرغيف، وهو بيع الرغيف بالعسل الذي انمحى الآن من كثرة ما وضعت يدي عليه. إذن قبل بعد بيع ما أدري كيف كان الخط لأني أكتب هكذا، بعد بيع الدرهم بالرغيف بيعان قسمان واقع على الأعواض، وكلامنا فيما وقع بعد هذا الأوسط على أعواض، والأوسط هو أيضا على عوض. قسم وقع على نفس العوض في بيع الدرهم بالرغيف، وهو الرغيف، هذا العوض هو الرغيف، وهو بيع الرغيف بالعسل. وقسم وقع على عوض آخر غير الرغيف، وهو الدرهم مرة أخرى، وهو بيع الدرهم بالحمار. وما حكم هذين القسمين؟ أما القسم اللاحق الواقع على غير بدل الأوسط، على غير الرغيف، وهو بيع الدرهم بالحمار، فيقول هذا أيضا مثل السابقين على بيع الدرهم بالرغيف، أقصد بالسابقين ما كان على العوض وما كان على العين، يعني بيع العبد بالفرس وبيع الفرس بالدرهم. كيف قلنا هذان يصحان بنفس إجازة بيع الدرهم بالرغيف؟ وبينا الوجه. كذلك بيع الدرهم بالحمار يصح بنفس إجازة بيع الدرهم بالرغيف، وذلك بناء على الكشف، لأنه على الكشف عندما يجيز بيع الدرهم بالرغيف ينكشف أنه من حين هذا العقد على الدرهم مقابل الرغيف ملك باذل الرغيف الدرهم. الدرهم لمن؟ صححناه لمالك العبد، يقع في مقابل الرغيف، فيصير الرغيف لمالك العبد وهو يبيعه لاحقا بالعسل. لكن من بذل الرغيف بإزاء الدرهم يملك الدرهم. إجازة مالك العبد لبيع الدرهم بالرغيف تكشف عن حصول هذا التبادل، خروج الدرهم عنه إلى مالك الرغيف وخروج الرغيف عن مالكه إلى مالك العبد بنفس عقد الدرهم والرغيف. فهنا صار الدرهم ملكا لباذل الرغيف، ثم بعده باع باذل الرغيف الذي ملك الدرهم درهمه بالحمار، فانكشف أن بيع الدرهم بالحمار وقع من المالك على ملكه فيصح. واضح؟ إذن تحصل إلى هنا أن إجازة بيع الدرهم بالرغيف تستلزم إجازة وصحة بيعي العبد بالفرس والفرس بالدرهم مما وقع قبله، الذين أحدهما على العين والآخر على العوض، وتستلزم وتكشف عن صحة بيع الدرهم بالحمار مما وقع بعده. واضح؟ يبقى القسم الثاني وهو الواقع بعد بيع الدرهم بالرغيف على العوض الذي هو عين العوض المجاز في بيع الدرهم بالرغيف، وهو نفس الرغيف، وبيعه هو بيع الرغيف بالعسل. هذا القسم من اللاحق ما هو حكمه؟ يقول حكمه حكم العقود الواقع على المعوض ابتداء، حكمه حكم بيع العبد بالفرس. كيف هذا وقع على مال المالك وهو موقوف على إجازة المالك؟ بيع الرغيف الآن بالعسل موقوف على إجازة نفس هذا المالك. لماذا هكذا؟ قل لأن المالك إذا أجاز بيع الدرهم بالرغيف قلنا يصح هذا ويصير الرغيف ملكا له، مش هكذا قلنا؟ إجازة بيع الدرهم بالرغيف تعني أن يصح هذا البيع ويصير الرغيف له، وقلنا هذا يستلزم إجازة ما قبله ليصير الدرهم له فيخرج ببيع الدرهم مقابل الرغيف عن ملكه فيصير الرغيف ملكا له بالمقابل. اترك ما قبله، المهم الآن بإجازة بيع الدرهم بالرغيف صار الرغيف ملكا لمن؟ لمن خرج الدرهم عنه. لكن من الذي خرج عنه الدرهم؟ مالك العبد. خرج عنه العبد بالفرس صار الفرس إليه، خرج عنه الفرس بالدرهم صار الدرهم إليه، خرج عنه الدرهم بالرغيف صار الرغيف إليه. وإذا صار الرغيف إليه فمن باع، سأحنا إذا كنا فرضنا إنه زيد نفسه باع الرغيف بالعسل فهذا أفرض اشتباه الآن أو أحد الفروض، لأن هو يفرض إنه بعد إجازته الدرهم بالرغيف هناك فضولي آخر غير زيد أو نفس زيد لا مانع، نفس زيد أفرض باع الرغيف بالعسل، زيد هو غير مالك العبد. إذا كان الرغيف أصبح بهذا البيان ملكا لمالك العبد فالعقد الواقع بعد عقد الدرهم بالرغيف على الرغيف وهو بيع الرغيف بالعسل الذي أوقعه زيد، أنا الآن اشتبه لم يكن ينبغي أن أغير، هو هذا زيد نفسه الفضول الذي تصدى من الأول لبيع العبد بالفرس والفرس بالدرهم والدرهم بالرغيف والرغيف بالعسل، هذا العقد الواقع بعده فضولا واقع على رغيف مملوك لمالك العبد على الكشف تبين أن الرغيف ملك له بعقد الدرهم والرغيف، فالعقد الواقع بعده على الرغيف مقابل العسل واقع على ملكه، لذلك حكمه حكم البائع الواقع على العبد الفرس في أنه واقع على ملكه وموقوف على إجازته، فبيع الرغيف العسل واقع على ملكه وموقوف على إجازته. المصنف هنا عبر بالعقود الواقعة على هذا البدل المجاز. البدل المجاز هو الرغيف في بيع الدرهم بالرغيف. قال العقود الواقعة عليه بعدها بعد هذا العقد، مع أنه ليس بعد هذا العقد عقد الدرهم على الرغيف بيع وعقد واقع على الرغيف إلا واحد بحسب الفرض، وهو بيع الرغيف بالعسل. لماذا عبر بالجمع مع أن المفروض في المجمع المذكور مجمع الصور جميعا أنه ليس بعده إلا بيع واحد واقع على الرغيف وهو بيع بالعسل؟ عبر بالجامع ليشير إلى مسألة آتية، وهي ترتب العقود الفضولية على العوض الشخصي الواحد، مثل أنه بعد بيع الدرهم بالرغيف بيع الرغيف بالعسل، صار الرغيف إلى من بذل العسل، فباع الرغيف مرة أخرى بلحم، وصار الرغيف إلى من بذل اللحم، فباع الرغيف باذل اللحم بدجاج، وصار الرغيف إلى باذل الدجاج. سبحان الله، الرغيف أعز وأهم من اللحم أبيضه وأحمره، كل يبذل اللحم في مقابل الرغيف مثلا. فهذه عقود تعددت واقعة على البدل والعوض الشخصي الواحد وهو الرغيف، وهذه مسألة آتية وسيتكلم فيها. ومن هذا الكلام هنا أي تعبيره بالعقود اللاحقة الواقع على عين وشخص البدل المجاز الذي يشير به إلى هذه المسألة التي يتحد فيها العوض شخصا، من هذا يفهم أن ما نحن فيه الآن ليس الكلام فيما يقع على أعواض، فيما يقع فيما يتعدد من عقود على عوض شخصي واحد. الذي نحن فيه الآن، ألسنا قلنا إننا الآن في الكلام عن صور العقود المتعددة الواقع على العوض؟ فعندما نفرض وقوعها على العوض ونفرض أن الثلاثة واقعة على العوض، فلسنا نقصد اتحاد الثلاثة في عوض شخصي. هنا تلك مسألة أخرى ستأتي أشار إليها بقولي هنا العقود اللاحقة على بيع الدرهم بالرغيف الواقع على هذا البدل المجاز، بعدما كان تكلم عن اللاحقة عليه الواقع على مطلق عوض كبيع الدرهم بالحمار، أشار إلى الترتب على العوض الشخصي الواحد مما سيأتي كلامه فيه مستقلا. وأما ما نحن فيه فعلا من كلام عن ترتب عقود متعددة على العوض، فنريد به فعلا الأعم بل خصوص عوض العوض، أو الأعم يعني ليكون مثلا مثل السابق عين العوض، مثل اللاحق عوض العوض، أو بالعكس لتخرج الصور جميعا. فالمراد الآن والكلام الآن في صور التعدد على العوض بمعنى الأعم من العوض وعوض العوض. وأما خصوص صورة العوض الشخصي الواحد يتعدد عليه العقود فهي مسألة أخرى تأتي لاحقا، مثل بيع الفرس، بيع الدرهم بالرغيف قبله بيع الفرس بالدرهم، هذا على عوض على الدرهم وهذا على عوض هو الفرس، لكن هذا العوض غير هذا، هذا عوض العبد مباشرة الفرس في العقد الأول، أما الدرهم فهو عوض العوض، عوض الفرس الذي هو عوض العبد. واضح؟ وهذا ليس شخصا واحدا كما هو واضح. فمسألة الاتحاد في شخص العوض في العقود الثلاثة أو العقود المتعددة هذا يأتي الحديث عنه لاحقا. هذه العقود أظن أنه ينبغي أن نكتفي بهذا المقدار، وأقرأ لك شيئا من العبارة وإلا طال الكلام وما قرأنا شيئا. هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده، أعني مال المجيز. وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز فالسابقة على هذا العقد، أي عقد لا زال يتكلم، أما إجازة العقد الواقع على مال المالك أعني العبد بالكتاب فكذا، وأما الواقعة على عوض مال المجيز مما تسبق وتلحق، تسبق وتلحق ماذا؟ بيع العبد بالكتاب. فالسابقة على هذا العقد، أي عقد بيع العبد بالكتاب، ما هو السابق؟ وهو بيع الفرس بالدرهم قبل العبد بالكتاب، قبل العبد بالكتاب عبد بالفرس، لكن هذا واقع على العين، نريد الواقع على العوض. قبل العبد بالكتاب مما وقع على العوض بيع الفرس بالدرهم، ذا قال وهو بيع الفرس بالدرهم، هذه يتوقف لزومه على إجازة المالك الأصلي للعوض، أي عوض يعني الفرس، مالك الفرس، وإجازة مالك العبد لبيع العبد بالكتاب لا ربط لها بهذا، لا تصحح بيعا وقع على مالي غيره. واللاحق له، هذا لاحق لكن هذا واقع على العين، نريد لاحقا واقعا على العوض، يعني الدينار بالجارية، إذا قال أعني بيع الدينار بجارية هذه تلزم بلزوم هذا العقد، بإجازة بيع العبد بالكتاب يتبين أن باذل الكتاب ملك العبد، فبيعه إياه بالدينار صحيح بيع في ملكه فملك الدينار، فبيع الدينار بالجارية صحيح وقع في ملكه، انتهى من صور العقد الواقع في الوسط على عين المال، مع أنه لم يذكر إلا صورتين. كيف انتهى؟ بينت لك أن حالة الثالثة والرابعة بما أنهما تلفيقيتان من الأولى والثانية يظهر الحال فيهما مما قيل في حكم العقود في الأولى والثانية السابقة واللاحقة، لذلك دخل في صور ما يقع على العوض، وأما إجازة العقد الواقع على العوض. لكن أي واحد تقصد؟ أقصد مكلامي من الأول في إجازة الأوسط، أقصد أوسط ما يقع على العوض، وأوسط ما يقع على العوض في هذا المجمع لكل الصور هو بيع الدرهم بالرغيف، لذلك قال أعني بيع الدرهم بالرغيف. فكل هذه ملزمة، طبعا ملزمة لنفسه وللعقود السابقة عليه، سواء وقعت على نفس المال كالعبد بالفرس أو على عوض المال كالفرس بالدرهم بإجازة الدرهم بالرغيف، كل هذا يصح مما قبله. وفي الحقيقة بيانه ما قلت لك ليجيز بيع الدرهم بالرغيف على أن يخرج الدرهم منه ويصير الرغيف إليه، لابد أن يكون مالكا للدرهم، ولا يكون مالكا للدرهم إلا أن يصح من الأول بيع العبد الفرس فيملك الفرس، ثم بيع الفرس بالدرهم فيملك الدرهم، فيجيز ما وقع من بيع الدرهم بالرغيف، ويكون الدرهم خارجا عنه والدرهم والرغيف داخلا بهذا البيع في ملكي. فلذلك هذا يصحح كل ما قبله. والعقود اللاحقة له إذا وقعت على المعوض، هنا يقول على المعوض لكن في نسخة على العوض، لعل المناسب على العوض، يعني على العوض الذي ليس هو عين البدل المجاز والعوض المجاز في الدرهم بالرغيف، يعني على الدرهم البدل المجاز هنا هو الرغيف، العوض الذي ليس هو هذا هو الدرهم، الدرهم عوض، عوض الفرس الذي هو عوض العبد لكنه ليس نفس الرغيف، وقع عليه بيع في مقابل الحمار، بيع الدرهم بالحمار، هذا قسم. والقسم الثاني ما وقع بعد بيع الدرهم بالرغيف وكان على نفس هذا البدل المجاز، على نفس الرغيف، أي بيع الرغيف بالعسل. اللاحق الذي واقع على العوض يعني غير الرغيف أي الدرهم، يقول وللعقود اللاحق، يعني إجازة العقد الواقع على العوض وهو الدرهم بالرغيف ملزمة لكل السابقة مما وقع على نفس المال بيع العبد الفرس أو على العوض بيع الفرس بالدرهم، وأيضا ملزمة للعقود اللاحقة له إذا وقعت على المعوض يعني على العوض كما قلنا وهو بيع الدرهم بالحمار. فبنفس إجازة بيع الدرهم بالرغيف يصح بيع الدرهم بالحمار أيضا. أما الواقعة يعني بعده على هذا البدل المجاز وهو الرغيف في بيع الدرهم بالرغيف، ما هي الواقعة بعده على نفس هذا البدل؟ هي بيع الرغيف بالعسل، فحكمها لذلك قال أعني بيع الرغيف بالعسل، فحكمها حكم العقود الواقع على المعوض ابتداء، حكمها مثل بيع العبد بالفرس، كيف هذا وقع على مال المالك وحكمه الوقوف على إجازته والصحة بها، هذا الواقع على الرغيف مقابل العسل أصبح الرغيف ماله لأنه بإجازة بيع الدرهم بالرغيف صححنا كل هذا، ليخرج الدرهم من ملكه فيدخل الرغيف إلى كيسه فأصبح مالكا للرغيف. فما وقع بعد ذلك من عقد على الرغيف في إزاء العسل عقد وقع على عين ماله، مثل ما وقع ابتداء عقد العبد بالفرس على عين ماله، وكما يقف ذاك على إجازته ويصح بها هذا أيضا يصح بإجازته. طيب هذا عقد واحد، لماذا عبرت أما الواقعة يعني العقود الواقعة بالجمع؟ ليشير إلى مسألة تأتي يفرض فيها لم يقتصر على بيع الرغيف بالعسل بعد بيع الدرهم بالرغيف، بل بيع الرغيف بعد العسل بشيء آخر بسمن، وبيع بعد السمن بزيت، وبعده بدجاجة، وهكذا مما يتحد فيه العوض الشخصي. هذه مسألة تأتي أشير إلى حكمها الآن، وهو أنها كلها من باب الواقع على ملك هذا المالك للعبد، وتقف على إجازته، وقد نفصل شيئا فيها. على كل هذه مسألة، ومن هذه الإشارة العقود الواقعة المتعددة على شخص يفهم أن ما ذكر إلى الآن لم يكن جعله واقعا على العوض مع تعدده، مع تعدده من باب اتحاد الكل المتعدد، العقود المتعددة في عوض شخصي واحد، بل كان من باب ما يعبر عنه بترامي الأعواض أو الأثمان، يعني هذا يباع بثمن ثم هذا بثمن آخر ثم هذا بثمن ثالث ثم هذا بثمن رابع وهكذا، لا هذا بثمن ثم هذا الثمن بكذا ثم نفسه بكذا، ليس هكذا كما في الرغيف في هذا الفرض الذي ذكرنا. ما كان الكلام إلى هنا، في الأعواض المختلفة، في العوض وعوض العوض وعوض عوض العوض وهكذا في هذا المعنى. بقية الكلام إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.